الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. ففي هذه المجالس نستعين بالله تبارك وتعالى في شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث للمصنف الشيخ طه بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى، ومنهم من قال هو عمر بن محمد، هناك خلاف في اسمه، والمصادر التي ترجمت له مصادر قليلة جدا كما أشار غير واحد من العلماء والمشايخ، وكان رحمه الله من علماء القرن الحادي عشر الهجري. ومصنف ومنظومته هذه من المنظومات الطيبة المباركة التي كتب لها قبول واسع بين أرجاء طلبة العلم والعلماء والمشايخ، وقد شرحت شروحا كثيرة جدا، لا نتكلم فقط على الشروح المعاصرة من قبل علمائنا ومشايخنا المعاصرين، وإنما نتكلم على شروحات كثيرة جدا كانت من قديم لهذه المنظومة الطيبة. وقبل أن نبدأ في شرح هذه المنظومة، أود أن ألفت النظر إلى ما قررته آنفا في شأن أهمية علوم الآلات، فينبغي استحضاره في هذا المقام، وينبغي أن نهتم بعلم الحديث الشريف من جهة الأصول والجرح والتعديل وغير ذلك، لأنه يعتبر من أشرف علوم الآلات، لا سيما إذا عرفت أن هذا العلم من ثماره وكفى بها أنه وسيلة لحفظ الدين كله. فما قام ديننا وما حفظ ابتداء إلا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل علماء الحديث والجرح والتعديل ثانيا. فلا بد من معرفة هذا العلم وإتقان أصوله وقواعده، ولو لم يكن له إلا الثمرة التي ذكرتها لكفى. وبالنسبة لطالب الحديث الذي يريد أن يتخصص فيه، هناك أمر ينبغي أن يستحضره ويجعله نصب عينيه إذا أراد أن يكون فعلا محدثا. طالب علم الحديث عليه أن يسير في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول كتب المصطلح، الاتجاه الثاني كتب التراجم والجرح والتعديل، الاتجاه الثالث الممارسة العملية. لابد أن يسير الطالب أولا في كتب المصطلح، متدرجا في ذلك، متبعا المنهجية المعروفة التي يقررها علماؤنا من البدء بالمختصرات ثم المطولات. وأفضل ما يمكن البداية به من المختصرات ما بين أيدينا الآن من المنظومة البيقونية. ثم إن شاء طالب الحديث بعد ذلك أن ينتقل إلى تذكرة ابن الملقن وشرحها المعروف بالتوضيح الأبهر للسخاوي فله ذلك. ثم بعد ذلك إن شاء أن ينتقل إلى الباعث الحثيث أو نزهة النظر، والأمر في ذلك عندي واسع إن شاء الله، أيهما قدم على صاحبه، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فبهذا يكون قد قطع شوطا لا بأس به في المرحلة التأسيسية لهذا العلم، ثم عليه بعد ذلك أن ينتقل إلى المطولات التي تؤصل عنده المسائل التي درسها في المختصرات. درس مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما تأصيل هذه المسائل وما تقريرها وما تقعيدها عند أهل الحديث؟ لابد أن ينتقل إلى المطولات. فهذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني ما يتعلق بكتب الرجال والجرح والتعديل، وفائدة ذلك بالنسبة لطالب الحديث عظيمة جدا، لأنها تمكنه من زيادة التأصيل في قواعد الحديث والجرح والتعديل. يطلع على تصرفات الأئمة وأقوالهم ومواقفهم وقواعدهم، فيخرج من خلال ذلك بفائدة عظيمة جدا، ناهيك عن الأمور التي تتعلق بالأحاديث نفسها من أقوال الأئمة فيها. فالحديث المعين مثلا قد يعله بعض العلماء، وهذا التعليل له أهميته بلا شك، فقد لا تقف على هذا التعليل إلا في كتاب من كتب الجرح والتعديل، لا في كتب العلل المعروفة. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، فلا بد من التعرض لكتب الرجال، ولا بد من جردها، لا بد أن تجرد هذه الكتب. ثم لا بد بعد ذلك، وهو الجانب الثالث ويلتحق أيضا بالجانب الثاني الذي ذكرته آنفا، وإن شئت فاجعل الجوانب أربعة، الاطلاع على كتب السنة وقد قال بعض العلماء لا ينبغي لطالب العلم أن يجاوز 20 أو 25 إلا وقد أتى على الكتب الست.
يسردها سردا؟
نعم
يسردها سردا؟
لا يعني هذا يعني لا المقصود أن يكون قد اطلع عليها يعني. أن يكون قد طالعها وفهمها والله المستعان. فهذا أمر مهم جدا بالنسبة لطالب الحديث. ثم بعد ذلك يأتي الجانب الأخير وهو الجانب العملي. الجانب العملي هو الذي يجعل طالب العلم يجعل طالب علم الحديث حيا في تخصصه. الذي أقوله والله تعالى أعلم أن طالب الحديث ما لم يخرج إلى الجانب العملي ويمارس التخريج والتصحيح والتمريض فإنه ميت. أنا أعده كالأموات. وإنما الذي يصيره حيا ويصيره شيئا في هذا العلم الجانب العملي. لابد أن يمارس التخريج، لابد أن يجمع طرق الحديث المعين ويتعود على ذلك وينظر في الرجال ويحرر أحوالهم وينظر في الاختلاف الذي يكون في الأسانيد، ولابد أن يتعلم كيفية التصحيح والتضعيف، متى يصحح ومتى يضعف، ومتى تكون هناك علة قادحة ومتى لا تكون، لابد من كل هذا. فإذا استوى طالب علم الحديث في كل هذا صار محدثا. ولا تستصعبن الأمر، فإنه يسير على من يسره الله عليه، ولكنه يحتاج إلى همة عالية وصدق قوي وإخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى. علم الحديث خاصة من وجهة نظري هو أصعب العلوم من جهة الجهد الذي يبذل فيه. الجهد الذي يبذل في علم الحديث على الشاكلة التي وصفتها أعظم من أي جهد يمكن أن تبذله في أي علم آخر. تخريج حديث واحد قد يستغرق منك أياما عددا حتى تخرج حديثا واحدا فقط وتتوصل إلى درجته من صحة أو ضعف، قد يستغرق منك أياما عددا. إذا عرفت هذا عرفت قدر مثل الإمام الألباني رحمه الله، كيف قيضه الله تبارك وتعالى إلى تصنيف ما صنف من الصحيحة والضعيفة والإرواء وصحيح وضعيف السنن وغير ذلك. هذا جهد لا يستهان به، ولهذا كتب الله تبارك وتعالى له القبول في الأمة بشكل عام، حتى الخارجون عن السلفية، حتى الذين لا ينتسبون إلى السلفية ولا يعرفون الالتزام أصلا يقولون ماذا؟ صححه الألباني، ضعفه الألباني. فهذا من ثمرات القبول، وهكذا كان ذلك الإمام، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل. فهذا أمر لا ينبغي لطالب الحديث أن يسير في هذا العلم إلا أن يحققه. فاستعن بالله جل وعلا، من نوى منكم أن يتخصص في هذا العلم الشريف فعليه أن يستعين بالله عز وجل، وعليه أن يدرك نفسه قبل أن تأتيه الشواغل والمعوقات، وعليه أن يضبط نفسه بمنهجية صارمة لا يحيد عنها. لأن علم الحديث كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهو من أئمة الحديث، هذا شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن، وأما من ضم إليه شأنا آخر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد كان هناك من المحدثين فقهاء ومفسرون وغير ذلك، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الأصل أن من أراد أن يتبحر في علم الحديث فإنه غالبا لا يستطيع أن يضم إليه التخصص في علم آخر. وتجد نتاج هذا في واقعنا الآن، فهناك كثير ممن برزوا في الحديث تجدهم ضعفاء في المعتقد، تجدهم ضعفاء في الفقه، ضعفاء في التفسير، في كذا في كذا، لأن علم الحديث في الحقيقة يستدعي كل طاقة الإنسان وكل جهده. وليس هذا عذرا لهم بطبيعة الحال، لأن المقلد في علم معين لابد له أن يرجع إلى أهله، فإذا كان الواحد فيهم ضعيفا في المعتقد فعليه أن يرجع إلى علماء المعتقد، ولا يجوز له أن يتخطاهم ولا أن يتقدم بين أيديهم. في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بالمقدمة التي أردت أن أقدم بها، فلننتقل مباشرة إلى صلب المنظومة والله المستعان. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله رحمه الله الحمد، كلمة الحمد مما تنوعت في تعريفه عبارات العلماء، وكثير منهم يعرفه بأنه الثناء على المحمود بصفاته الجميلة ونعوته الجليلة، ولكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا أن الحمد مباين للثناء، وأن الحمد هو مجرد الإخبار عن محاسن المحمود، فإذا تكرر صار ثناء. فالفرق بين اللفظين أن الثناء هو الحمد المتكرر. وقوله رحمه الله مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم فيه تعرض لتفسير الصلاة، فالصلاة من الله تبارك وتعالى على الراجح من أقوال العلماء وهو قول أبي العالية رحمه الله وغيره من السلف والخلف هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة الله عز وجل على العبد معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، فالمقصود بذلك أننا نطلب من الله عز وجل أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الملأ الأعلى. وقوله خير نبي أرسل فيه إثبات الخيرية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، والأصل في هذه المسألة كما تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي قوله هذا أيضا رحمه الله تعالى إشارة إلى التفريق بين النبوة والرسالة، وهذا الأمر مما اختلفت فيه عبارات العلماء اختلافا واسعا، والأقرب إن شاء الله تعالى وهو ما قاله شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن النبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين له، والرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين له. فالرسول من شأنه أنه يبعث إلى قوم يعلمهم التوحيد مثلا، وأما النبي فليس من شأنه ذلك، وإنما يكون من شأنه تعليم الناس، تعليم أتباعه، وتذكيرهم ببعض ما خفي عليهم، وإرشادهم إلى بعض الأحكام والأشياء، ولكنهم يكونون في الأصل موافقين له من جهة المعتقد. وقوله وذي معناه هذه أي ما سيأتي في النظم، من أقسام الحديث عدة أي ما سيأتي من أقسام الحديث عدد بلغ عددا معينا، وكل واحد أتى وحده أي إن كل واحد من هذه الأقسام قد أتيت به في هذه المنظومة ومعه حده وتعريفه الذي يبينه ويميزه. ثم بدأ أقسام الحديث المذكورة فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل هكذا بإسكان الهاء في النظم، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث أو النوع الأول من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح، وبدأ به لشرفه ومكانته بالنسبة لسائر الأقسام، لأن الحديث الصحيح هو الذي يكون المعول عليه في كافة الأحكام الشرعية. لابد أن تبدأ أولا بالتعرف عن الحديث الصحيح لأنه الأصل لكل ما أتى بعده من أقسام الحديث. الشيخ صلى الله عليه وسلم قال في بيان حد الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. خلاصة هذين البيتين أن للحديث الصحيح 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، وهو ما عبر عنه بقوله وهو ما اتصل إسناده. الشرط الثاني عدالة الرواة، وهو ما عبر عنه بقوله يرويه عدل. الشرط الثالث ضبط الرواة، وهو ما عبر عنه بقوله ضابط وبقوله بعد ذلك معتمد في ضبطه ونقله. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، وهو ما عبر عنه بقوله ولم يشذ. الشرط الخامس انتفاء العلة، وهو ما عبر عنه بقوله أو يعل. إذن فعندنا 5 شروط، منها 3 شروط ثبوتية وشرطان سلبيان. معنى هذا أنه لابد من اجتماع 3 شروط، لابد أن تتحقق 3 شروط، وهما اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ولا بد بعد ذلك من انتفاء 2 شرطين وهما الشذوذ والعلة. فالحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عل. نبدأ الكلام على معنى هذا التعريف. أولا، الشرط الأول يتعلق باتصال السند. فابتداء، ما هو السند أو الإسناد؟ السند أو الإسناد هو حكاية طريق المتن. معنى ذلك أن الذي سيسوق متنا معينا أو حديثا معينا يحكي الطريق الذي سيوصله إلى هذا المتن. فحكاية الطريق تكون من خلال ماذا؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فحكاية هذا الطريق تسمى بالسند أو الإسناد. وأما المتن فهو ما ينتهي إليه السند أو الإسناد من الكلام. فيقال مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. فهذا الذي انتهى إليه السند من الكلام يسمى ماذا؟ متنا. فلنرجع إلى الإسناد. لا بد أن يكون الإسناد متصلا حتى يصح الحديث. وما معنى اتصال السند؟ اتصال السند معناه أن يكون كل راو من رواته قد سمع الحديث من شيخه إلى منتهى. فمثلا نضرب مثالا بإسناد من أسانيد الصحيح، وسنشتغل عليه كثيرا في كلامنا إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد. اكتب هذا الإسناد لأننا سنتعرض له كثيرا في كلامنا إن شاء الله. اكتب هكذا، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. ما صورة الإسناد؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. هذا إسناد خماسي مكون من 5 رجال. فأما مسدد الذي هو شيخ البخاري فهو مسدد ابن مسرهد. مسدد ابن مسرهد، وقيل في نسبه طرفة، يعني بعض المحدثين قال في نسب ذلك الرجل رحمه الله شيئا فيه طرفة، فقال هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن عرندل. قيل هذا لبعض المحدثين لعله الأعمش فيما أذكر، فقال هذه رقية العقرب. ويعني إتماما للفائدة، قال بعض العلماء كالذهبي وغيره إن هذا النسب يشبه أن يكون موضوعا، يعني ليس هذا حقيقيا يعني. ومسدد هذا من الثقات الأثبات المتقنين ومن الأئمة المعروفين، وله مسند يحيل عليه بعض من صنف في زوائد المسانيد أو أطراف المسانيد كالبوصيري في إتحاف الخيرة والحافظ ابن حجر في المطالب العالية وغيرهما. فإذا وجدت في مثل هذين الكتابين أخرجه مسدد أي في مسنده، هذا مسدد. وأما شيخه يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان إمام كبير من أئمة هذا العلم ومن عمالقة الجرح والتعديل، ورتبته في الجرح والتعديل أنه متشدد، معدود من المتشددين في الجرح والتعديل. وأما شيخه شعبة فيفترض أن يكون غنيا عن التعريف، هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، الإمام الكبير العلم الذي خرج يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهما من فحول أئمة النقد. وهو رحمه الله، أعني شعبة، أول من فتش عن الرجال بالبصرة. أول من فتش عن الرجال بالبصرة. وشيخه قتادة يفترض كذلك أن يكون غنيا عن التعريف، هو قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي كان من أئمة وقته وحفاظ زمانه، وإن كان رحمه الله معروفا بالتدليس، وسنتعرف على التدليس في حينه إن شاء الله. وأما أنس فهو أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عرفت هذا الإسناد؟ طيب لنرجع مرة أخرى إلى شروط الحديث الصحيح. الشرط الأول كما قلنا اتصال السند. اتصال السند أن يكون كل راو من رواته قد سمع الحديث من شيخه. فعندنا في هذا الإسناد 5 رجال، فشرط اتصال هذا الإسناد أن يكون كل راو من هؤلاء الرواة 5 قد سمعه من شيخه في السند. فالبخاري قال حدثنا مسدد، سمع أم لم يسمع؟ يقول حدثنا. ومسدد يقول حدثنا يحيى، ويحيى يقول حدثنا شعبة، وشعبة يقول عن قتادة. نرجع إلى قضية السند المعنعن وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقتادة يقول عن أنس. فإذا اتضح لدينا أن كل رجل من هؤلاء الرجال قد سمع هذا الحديث المعين من شيخه، فقد تحقق عندنا ماذا؟ اتصال السند. نأتي بعد ذلك إلى الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. ما المقصود بالعدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والصلاح، والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. مرة أخرى، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والصلاح، والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. لخص ذلك بعض العلماء فقال العدالة فيما يتعلق بالجانب الديني هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فيما يتعلق بالجانب الديني اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن إتيان الصغائر بطبيعة الحال أمر لا يسلم منه أحد من الناس، لأنه ليس هناك أحد معصوم. فهذا فيما يتعلق بالجانب الديني، وهذا واضح لا يحتاج إلى كلام. وأما ما يتعلق بقضية المروءة، فالمروءة هي مراعاة عادات الناس في أعرافهم وتقاليدهم مما لا يخالف الشرع والدين. فإذا عد الناس في حياتهم وعرفهم أمرا معينا على أنه عيب أو إساءة للأدب، وكان هذا لا يتعارض مع الدين، فهو معتبر، والذي يخرقه يعتبر خارقا للمروءة، والذي يرتكبه يعتبر ذلك قادحا في عدالته. فهذه هي العدالة، لابد أن يكون راوي الحديث معروفا بالتقوى والصلاح، لا يجوز أن يكون معروفا بكذب، لابد أن يكون معروفا بالتقوى والصلاح، لابد أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، لابد أن يكون متمسكا بأسباب المروءة التي تحفظ جاهه عند الناس. هذه هي العدالة. وأما الشرط الثالث الذي هو ضبط الرواة، وطبعا الشرط الثاني محقق في كافة رجال الإسناد الذين ذكرناهم آنفا، فكلهم أئمة عدول. الشرط الثالث الذي هو ضبط الرواة، والمقصود بالضبط الإتقان. ضبط الحديث هو إتقانه، إتقان روايته. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. فأما ضبط الصدر فهو أن يحفظ الراوي حديثه في صدره حفظا متينا قويا، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو الذي نسميه بالحفظ، ضبط الصدر والذي نسميه ماذا؟ بالحفظ، أن يكون حافظا لحديثه. وأما ضبط الكتاب فهو أن يكون الراوي متقنا لكتابه الذي يدون فيه أحاديثه، بحيث يصونه عن الزيادة أو النقصان. فإذا دون أحاديثه في كتب له فعليه أن يصون هذه الكتب، بحيث لا يدخل فيها أحد ما ليس فيها، أو بحيث لا يلحقها زيادة ولا نقصان. فهذا هو الضبط. متى تحقق الضبط؟ سواء كان الراوي ممن يحدث من حفظه أم ممن يحدث من كتابه، فالأمر معتبر ولا إشكال فيه. وهذا الضبط كذلك وهذا الشرط كذلك محقق في كافة رجال الإسناد الذين ذكرناهم، فهم أئمة ثقات متقنون ضابطون في أعلى درجات التثبت. ثم يأتي من بعد ذلك الشرط الرابع، وهو أول الشرطين السلبيين، وهو ماذا؟ انتفاء الشذوذ. سنتعرف على الشذوذ في حينه إن شاء الله، ولكن حتى يتبين لنا الأمر الآن سأعرفه بشكل مختصر. الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. كيف هذا؟ أن يكون راوي الحديث المعين في أصله مقبولا معتمدا ويرويه عن شيخه على شاكلة معينة، ولكن يأتي شخص أولى منه، أقوى حفظا منه، أقرب اتصالا بشيخه منه، فيرويه عن شيخه على شاكلة أخرى مغايرة. فمثلا فيما يتعلق بالإسناد السابق الذكر، قال البخاري وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. لنفترض مثلا أن مسددا روى الحديث عن يحيى على هذه الشاكلة، ولكن خالفه من هو أولى منه، خالفه شخص أعلى منه في التثبت والإتقان، أو خالفه جمع من الثقات المتقنين، فرووه عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرسلا. ففي هذه الحالة تعتبر رواية مسدد رواية ماذا؟ شاذة، لأن مسددا في هذه الحالة قد خالف من هم أولى منه. هذا هو تعريف الشذوذ باختصار. فلا بد أن يكون الحديث الصحيح غير شاذ، فإذا تحقق الشذوذ في الحديث فليس بصحيح. يأتي من بعد ذلك الشرط الأخير، وهو انتفاء العلة. والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. ما معنى هذا؟ الأصل في الحديث ظاهرا أنه سالم من العلة، كالإسناد الذي ذكرناه آنفا. هذا الإسناد بمفرده هكذا لا إشكال فيه، إسناد صحيح نظيف لا غبار عليه، فظاهر الأمر السلامة من كل قادح ومن كل علة. ولكن إذا أتى عندنا إسناد آخر، أو أتت رواية أخرى بيّنت أن هناك سببا خفيا يقدح في صحة الإسناد الأول، كالذي ذكرته لكم آنفا، وقفنا على روايات أخرى للمتن الذي جاء به الإسناد الأول فيه أن غير مسدد روى الحديث عن يحيى مرسلا، فهذه علة تقدح في صحة الحديث الأول أو في صحة الإسناد الأول. فالظاهر بالنسبة للإسناد أنه ليس مرسلا، الأصل أنه متصل لا إشكال فيه، ولكن تأتي رواية أخرى فتبين أن هناك سببا خفيا يقدح في هذه الصحة، تبين أن الحديث مثلا مرسل أو منقطع أو موقوف أو نحو ذلك، بحيث يقدح هذا في صحة الإسناد الذي كان بين أيدينا أول. فإذا أردت أن تتعرف على صحة الحديث فلا بد لك من تحقيق هذه الشروط الخمسة: لا بد أن يكون الإسناد متصلا، لا بد أن يكون الرواة عدولا ضابطين، لا بد أن ينتفي الشذوذ، لا بد أن تنتفي العلة. وحتى تتوصل إلى كل هذا لا بد من تتبع الطرق والأسانيد، فلا يجوز لك أن تحكم على الحديث من إسناد واحد تقف عليه. لا يجوز لك أن تنظر إلى إسناد الحديث مثلا في السنن الأربعة، أو في مثلا أو في مثل مسند أحمد أو موطأ مالك أو سنن الدارمي أو غير ذلك. لا يجوز لك أن تنظر في الإسناد الواحد للحديث المعين فتحكم على الحديث من خلاله، هذا لا يجوز، بل لابد من تتبع الطرق على كافة على جهة، على حسب ما يستطيعه الجامع، على حسب ما يستطيعه الطالب. فإذا غلب على ظنه أنه قد استوعب طرق الحديث فيما يتعلق بالمصادر التي بين يديه جاز له أن يحكم عليه، وإن كان طالما أن هذا الشخص، طالما أن هذا الجامع أو هذا الطالب له قدرة على التمييز في مثل هذا العلم. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة تتعلق بإمكان التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة. فهذه المسألة أثارها الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وهو صاحب المقدمة المشهورة في مصطلح الحديث، وهي التي تعد أما في علوم المصطلح. قال رحمه الله في مقدمته هذه، أو في كتابه هذا، إنه لم يعد يسوغ لأحد في الأعصار المتأخرة أن يحكم على الحديث بصحة ولا ضعف، لأسباب معينة ذكرها حتى لا يطول بنا المقام، ولسنا بحاجة إلى تفنيد هذا الآن، فله مقامه إن شاء الله. ذكر أسبابا متعددة قادته بحسب اجتهاده رحمه الله إلى غلق باب التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة، ولكن هذا القول رده عليه كافة من جاء بعده من العلماء، وقالوا إنه قول غير صحيح، وإنه يسع من تمكن في هذا العلم أن يتصدر للحكم على أسانيده ومتونه إذا كان متمكنا في ذلك، وإذا حصل على التأهيل الذي يمكنه من هذا. فإذا حصلت للطالب هذه الأهلية وتمكن من إتقان علم الحديث بالشاكلة التي شرحتها آنفا، واستوعب طرق الحديث المعين الذي سيتكلم فيه بحسب استطاعته، ساغ له أن يحكم عليه بصحة أو ضعف. نقف هنا إن شاء الله.
يعني شيخ ابن الصلاح كان يعني أن الصحيح سيظل صحيحا إلى الأبد والضعيف ضعيفا إلى الأبد،
حاجة زي كده.
أراد أن يكون زي كده.
حاجة زي كده.